أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الوجوه الصناعية التي يمكن أن تذكر لإثبات عدم شمول الإطلاق للأفراد غير المتعارفة أو النادرة الوجود. المبنى أو الوجه الأخير الذي نشير له في المقام هو المبنى الذي يعتمد على التمييز بين سنخين من الروايات، وهي روايات مقام الإفتاء وروايات مقام التعليم. وتوضيح ذلك بأنه ذهب جمع من الأعلام إلى التفصيل بين قسمين من الروايات، وهما روايات التعليم والإفتاء. ولعل أول من تنبه لذلك هو الميرزا مهدي الإصفهاني في كتابه المعاريض، حيث فرق بين هذين السنخين من الروايات، وأشار إلى ذلك إشارة المحقق الحائري في كتاب الصلاة، وكذا أشار له السيد الإمام رحمة الله عليه في بحث التعارض. ولكنه الموجود في كلمات هؤلاء المحققين كلام مختصر وعابر ومجمل، ولكن تبنى هذا المسلك بعض أعلام العصر من السادة حفظه الله وعمقه وفصل في هذا المسلك، فلا بأس بالإشارة إلى هذا المسلك لأنه كثير الابتلاء في الفقه. وحاصل هذا المسلك أنه لا بد أن نميز في الروايات الواردة في المجامع الحديثية القسم الأول من الروايات، وهي روايات مقام التعليم، وهي عبارة عن الروايات التي يلقيها المقنن والمشرع، سواء كان المشرع إلهي أو قانوني، على مستوى التعليم وإلقاء الكبريات، نظير الشخص الذي يعلم التلاميذ كبريات عامة والأستاذ الذي يعلم الغير الكبريات والأصول العامة. ولهذا ورد علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. ومن هذه الكبريات مثلا ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر، أو من ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أو ما ورد في موثقة عمار ألا أعلمك شيئا إذا ذكرت أنك زدت أو أنقصت لم يكن عليك شيء إذا شككت فابني على الأكثر. قواعد عامة. أو لا تنقض اليقين بالشك أبدا، أو ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وحديث الرافع، وغيرها من الكبريات والقواعد العامة. وهذه الروايات خصوصيتها أنه لم يطرحها المتكلم في مقام العمل وبيان الوظيفة الفعلية، وإنما طرحها في مقام التعليم. وهذا المقام طبيعة مقام التعليم يستتبع مجموعة من الخصوصيات، يعني نفس كون هذا مقام تعليم يستتبع مجموعة من الخصوصيات، منها وأهمها التدرج في البيان كما هي السيرة العقلائية في مقام التعليم، فإنها تبتني على التدرج في البيان، ومقتضى ذلك يتحقق عندنا عام ثم يأتي الخاص، عندنا مطلق ثم يأتي المقيد. وهذه الأقسام طبيعية في روايات التعليم وليس مختصا بالمشرع، فإنه في الفلسفة، في الرياضيات، في علم الناس، في اللغة العربية تطرح كبريات عامة ثم تأتي تفصيلات وتقييدات، وليست هي ظاهرة مختصة بالمشرع. هذا روايات شنو؟ روايات التعليم، كبريات عامة. القسم الثاني روايات الإفتاء، وهي تلك الروايات التي صدرت من الإمام عليه السلام في مقام طلب الوظيفة الفعلية. فكثيرا ما يسأل الإمام ويستفتى لبيان ما هي الوظيفة الفعلية للمكلف، كما هي السيرة المتعارفة الآن بين الشيعة وفقهائهم، فإن الطريق المتبع بين الشيعة وفقهائهم هم عبارة عن استفتاءات، والعوام يتلقون مجموعة من الاستفتاءات بلي ويعملون على طبقها. وهذه الرواية وهذه السيرة موجودة في زمان الأئمة عليهم السلام، فكثيرا من الروايات إنما تلقى لطلب بيان الوظيفة الفعلية. وخصوصية هذا المقام أن المتكلم والمجيب يلاحظ الملابسات الفعلية والملابسات الخاصة المقارنة للسؤال، وليس المناسب في مقام الإفتاء طرح كبرى كلية عامة يرد عليها مقيدات ومخصصات، وإنما المناسب لمقام الإفتاء الذي يلاحظ فيه الملابسات الخاصة وطلب الوظيفة الفعلية أنه يجيب الإمام عليه السلام ويبين الوظيفة الفعلية للمكلف، لا أن يلقي الكبرى، بل هو يقوم بتطبيق الإمام نفسه، يطبق الكبرى على الصغرى بحسب الظروف والشروط ويعطي الأحكام. وهذه طريقة عقلائية، الطبيب إذا جاءه المريض فإنه لا يتكلم معه مثل ما يتكلم الطبيب مع تلاميذه، المريض عندما يسأل الطبيب، الطبيب يقوم بإعطاء الوظيفة الفعلية لمن؟ للمريض، بأنه عند كبريات عامة يشخص الموضوع ومباشرة يصدر الوظيفة الفعلية. وهذا الاختلاف، هذا التقسيم تترتب عليه آثار كثيرة ليس البحث الآن في الدخول فيها، إنما المهم من بين هذه الآثار التي لها علاقة بمحل بحثنا هي مسألة التمسك بالإطلاق وعدم التمسك بالإطلاق، ضائرية القدر المتيقن في مقام التخاطب وعدم ضائريته. ونشير هنا إلى نقطتين في حيث الإطلاق. الأثر الأول أنه إذا كانت الرواية في مقام التعليم فهي في مقام ضرب الكبرى، فيمكن أنه نقول المولى في مقام بيان جعل الحكم على الموضوع، فما لم يقيد الموضوع أو يذكر شرطا في الحكم وما شاكل ذلك فنتمسك بالإطلاق، لأنه في مقام البيان من جهة التفاصيل. وأما إذا كان المتكلم في مقام بيان الوظيفة الفعلية فلا يصح التمسك بالإطلاق، لأنه ليس في مقام بيان تفاصيل الحكم على موضوعه حتى يلزم نقض الغرض، ليس في مقام إبراز أي وعاء التشريع، وإنما هو في مقام بيان الوظيفة الفعلية للمستفتي، فنتمسك بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، ومقتضى ذلك أن لا ينعقد للكلام إطلاقه. كما لو فرضنا أن الشخص سأل الإمام هل نعم يجوز بيع بول السباع، قال لا تبع البول، هنا ما يمسك مطلق لا تبع البول حتى في بول غير السباع، لأن سؤال وجواب ويريد الوظيفة الفعلية، فلا يمكننا التمسك بالإطلاق لإثبات مثلا حرمة بيع بول مأكول اللحم الطاهر، لأن سنخ الكلام ملاحظ فيه الوظيفة الفعلية للمكلف، فليس هو في مقام البيان من جهة التفاصيل، ولهذا أصلا لا ينعقد الإطلاق، ويكون القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من أي تمسك، من التمسك بالإطلاق. النقطة الثانية، الأثر الثاني، أنه لا يشمل الأفراد النادرة أو الأفراد التي لا وجود لها أو الأفراد غير المتعارفة، لأن مقتضى مقام الإفتاء بيان الوظيفة الفعلية لحالات التي يبتلي بها المكلفين، والحالة التي يبتلي بها المكلف عادة أي حالة الحالة المتعارفة، لا الحالة النادرة الوجود أو غير المتعارفة أو التي لا وجود لها في زمان النص. فإذا صدر سؤال من السائل فيحمل المجيب سؤاله على الفرض المتعارف ويجيب على طبق المتعارف، وليس وظيفة المجيب، التفت لهذا المطلب، ليس وظيفة المجيب بل استقصاء كل الشقوق الثبوتية والمحتملة في السؤال، بل طبيعة الإجابة عن سؤال استفتائي أن ينظر إلى أي فرد، الفرد الابتلائي. مثلا لو جاء شخص وسأل الإمام من قلع أو قلع ضرسه وهو محرم هل عليه الكفارة أو لا، فقال الإمام عليه الكفارة، هنا الإمام ما فصل بين هذا الذي قرع ضرسه هل خرج الدم أو لم يخرج الدم، ولكن ما هو الفرد المتعارف؟ الفرد المتعارف أن من قلع ضرسه يخرج منه الدم، وليس من المتعارف أن شخص يقلع ضرسه ولكن مع ذلك لا يخرج الدم. هنا في مثل هذا المورد، حيث أن الرواية من روايات الإفتاء والاستفتاء، لا ينعقد للجواب إطلاق ناشئ من ترك الاستفصال يشمل حتى الفرد غير المتعارف، إذ ليس وظيفة المجيب في أهل المحاورة إذا طرح عليه سؤال أن يبحث كل الفروض المحتملة في السؤال، بل ينزل السؤال على الفروض المتعارفة ويجاب على الأجوبة، بل على السؤال المتعارف، ولهذا ما يصح التمسك بالإطلاقات في مقام الاستفتاءات. إذا تتحصل استفتاء هي من الاشتباهات، أحيانا ترى استفتاء وتمسك بإطلاق الجواب، هل يصح التمسك بإطلاق الجواب في مقام الاستفتاءات؟ طبيعة أهل المحاورة طبيعة الأشخاص الأطباء المهندسون ولعلم النفس الفلسفة أي مسائل إذا كانت ابتلائية، إذا كانت مسألة ابتلائية عملية ليست وظيفة المجيب استقصاء جميع الشقوق المحتملة، مو وظيفتي أنا أشقق كل أنت تسأل سؤال أشقق كل الشقوق لا، وعادة أنت إذا كان فرض نادر وخصوصيات غريبة عادة من اللي تصدى لبيانها التي يتصدى لبيانها السائل، لا أن المجيب هو الذي يتصدى إلى التشقيق. ولهذا منع سيدنا السيستاني من التمسك بإطلاقات روايات عديدة تمسك بها البعض لإثبات الإطلاق، كلها من قبيل أي روايات؟ روايات الإفتاء والاستفتاء. إذن نقول بمانعية القدر المتيقن، عدم إحراز الإطلاقات، حمل الأجوبة على الفروض المتعارفة والملابسات الخاصة، وبناء على هذا في مقامنا إذا سئل الإمام عليه السلام عن الصيام والإفطار ما هو المناط فيه، فهذه أسئلة سئلت الأئمة ويراد منها شنو مقام العمل، وليست مجرد روايات تعليمية كتعليم الأستاذ لتلاميذه حتى تقبل التقييدات وعدم التقييدات. إذن إذا كانت الروايات روايات إفتاء روايات استفتاء، فمقتضى ذلك أن لا ينعقد في الأدلة إطلاقات تشمل الأفراد غير المتعارفة، بل الأفراد التي لا وجود فضلا عن الأفراد التي لا وجود لها في زمان النص. ومقتضى ذلك أن هذه الروايات حيث طرحت للعمل ولأجل بيان الوظيفة الفعلية للمكلف لا ينعقد فيها إطلاق. تفتين الفكرة؟ فإذا كل هالروايات التي وردت في مقام العمل وبيان الوظيفة الفعلية لا ينعقد لها إطلاق. فصوموا للرؤية وافطروا إذا رأيته فصم إذا رأيته أفطر، ليست هي مجرد روايات تعليمية محضة بعيدة عن مقام العمل، ومقتضى ذلك عدم انعقاد الإطلاق فيها للأفراد غير المتعارفة فضلا عن الأفراد التي لا وجود لها في زمان الناس ببركة أي مقام؟ روايات الإفتاء والاستفتاء. ولا يكون المتكلم في مقام الإفتاء والاستفتاء ناظر إلى تجعل الحكم على موضوع مقدر الوجود لكي يكشف عن عالم الجعل، هو مو غرض بيان عالم الجعل، لأن غرضه بيان الوظيفة الفعلية للمكلف. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب وهو الرؤية بالعين المجردة مانع من الإطلاق أيضا، بل الأفراد غير المتعارفة لا يشملها الإطلاق، فلا يحرز الإطلاق حينئذ، لأنه ليس المقام مقام بيان حدود الموضوع سعة وضيقا، ليس في مقام البيان من جهة حدود الموضوع سعة وضيقا. وبناء على هذا لا يصح التمسك بالإطلاق. فإن قلت كلامكم لو قبلناه كبرويا فلا نقبله صغرويا في المقام، وهذا ما ذكره بعض الأساتذة أيضا، وذلك لأن عندنا روايات في مقام إفتاء وعندنا أيضا روايات في مقام التعليم، وليست هي سؤال وجواب، ليست هي استفتاءات، فعندنا مجموعة من الروايات واردة في باب الهلال والرؤية هي من قبيل الروايات في مقام التعليم وضرب الكبرى الكلية الذي يلحظ فيه جعل الحكم على الموضوع، فيكون في مقام البيان من جهة الموضوع سعة وضيقا. وهي روايات عديدة، من هذه الروايات صحيحة سيف بن عمير التمار قال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية. وهذه رواية عامة، مو سؤال وجواب. الإمام ابتداء أن يتكلم: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية، وليس على المسلمين إلا الرؤية، أو ما ورد في بعض الروايات: يصام للرؤية ويفطر للرؤية. وهي روايات عامة وليست هي روايات في مقام الإفتاء والاستفتاء، بل هي روايات تعليم. وهي مجموعة من الروايات واردة في الوسائل الشيعة، الجزء العاشر الباب الثالث. أعطيكم أرقام الحديث اللي حبي يراجع الحديث من الإخوة، نعم، على الوسائل: الجزء العاشر الباب الثالث، الحديث الثاني والرابع والسادس والثاني عشر وستة وعشرين. وقد يجد الباحث أيضا روايات أخرى، ولكنه قد يتأمل في هذا المطلب، قد يتأمل من جهتين. الجهة الأولى أن هذه الروايات وإن لم يوجد فيها سؤال، ولكنه ليس المناط في روايات مقام الإفتاء هو وجود سؤال وجواب، بل المناط بحسب الدقة والتدقيق في المطلب أن الرواية هل هي في مقام بيان الوظائف الفعلية للمكلفين، أو هي محض تعليم يكون قابلا لورود المقيدات والمخصصات. فتارة يكون الغرض من طرح الكلام مجرد تعليم، وليس هو الاستطراق به لمقام العمل، وليس في معرضية العمل، إنما هي رواية تعليمية محضة، وليس في مقام الاستطراق لأجل العمل. وتارة يكون الرواية في مقام الإفتاء، أي مقام بيان الوظائف الفعلية للمكلفين، بحيث تكون في معرضية العمل. فهذه الروايات عندما يأتي بها الإمام ويخاطب بها المسلمون ويتلقاها الرواة، ليس هي مجرد الإمام في مسجد أو في حوزة أو في كلام فقط في مدرسة يعلم التلاميذ كبريات عامة بغض النظر عن مقام العمل، إنما هي في روايات في مقام بيان الوظائف الفعلية للمكلفين، لأنها في مقام الاستطراق لأجل العمل، وليست هي رواية تعليمية محضة. وحيث إن الروايات في مقام بيان الوظائف الفعلية للمكلفين، فليس الملحوظ فيها تفاصيل الموضوع وكاشفيته عن عالم الجهل. فحيث إن الإمام يتكلم بهذه الروايات وغرضه مقام الاستطراق لمقام العمل حتى يأخذ المسلمون هذا ويعملون به، مو فقط قاعد يعلم الفقهاء، مو قاعد هو في حوزة الآن يعلم الفقهاء والفقهاء مترقبين أن هذه عمومات تقبل التقييد والتخصيص، متفتين المطلب، بل هي عمومات عامة بين المسلمين لكي ينقلها الرواة إلى الأصحاب ويتناقلونها ويعملون بها، فالملحوظ فيها حيثية العمل. إذا كان الملحوظ فيها حيثية العمل قد يقال حينئذ حيث إن الملحوظ في هذه الرواية حيثية العمل والاستطراق للعمل فلا ينعقد لها إطلاق، ولا فرق بين سؤال وجواب، أو الإمام ابتداء يبين الحكم بل لأجل العمل ما يفرق أنه واحد يسأل سؤال ما كيف أصوم متى أفطر فيقول له الإمام يصام للرؤية ويفطر للرؤية، وبين أن الإمام يستبق الأحداث اللهم صل على محمد وآل محمد ويقول يصام للرؤية ويفطر ما في فرق بين سبق سؤال وعدم سبق سؤال. ومن هنا ذكرنا في بعض الأبحاث عندما بحثنا هذه القاعدة أو روايات مقامة الإفتاء بناء على قبول هذه الفكرة تتولد عندنا، يعني ما نقول مشكلة وما نقولش كمان ندري، تكون عندنا أكثر الروايات التي وردت عندنا ليست هي مقام تعليم محض، وإنما هي يلقيها الأئمة عليهم السلام في معرضية العمل ويتناقلها الأصحاب ويفتون على طبقها ويتناقلونها ويعملون بها، فهي في معرضية العمل. روايات مجرد تعليم فقهاء فقط بغض النظر عن مثل الأستاذ يعلم التلاميذ، مثل الأستاذ يعلم تلاميذ أبواب الخمس فهي تدريجية وصر في تخصيصات وتقيلة، هذه حالات قد تكون جدا قليلة في رواياتنا. طبيعة الروايات عندنا هي روايات تطرح في معرضية العمل وفي مقام نعم الابتلاء الفعلي بعامة المكلفين، بلا فرق أن يكون سؤال وجواب أو كلام ابتدائي من الإمام عليه السلام. فقد يقال بناء على قبول الكبرى التي ذكرها بعض أعلام العصر تكون كثير من رواياتنا التمسك بالإطلاق فيها محل تأمل ونظر، لأنها في مقام معرض بيان الوظائف الفعلية للمكلفين وعلاج الحالات الابتلائية، إلا إذا قامت قرينة خاصة على أن هذا أصل هذه قاعدة. ألا أعلمك يا عمار شيء، واضح أن هذا إشارة إلى تعليم كأصل عام. على كل حال هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا لا، روايات الاستفتاء مقام الإفتاء غير مقام الروايات في معرض العمل. الروايات في معرض العمل من روايات التعليم، روايات الإفتاء والاستفتاء سؤال وجواب لطلب الوظيفة الفعلية، ماكو مشكلة، كما قد يظهر من بعض تطبيقات بلي من يبني على هذه النظرية. نقول الروايات التي ذكرتموها لإثبات أنه عندنا روايات في مقام التعليم قد يتأمل فيها، كثير من هذه الروايات غير تام السند، وما هو تام السند كصحيحة أو معتبرة سيف التمار، ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية، هل هو في مقام البيان من جهة تنقيح موضوع الصيام وحدود الرؤية، أو أصلا هالروايات في مقام بيان شيء آخر، هل تنفعنا أو ما تنفعنا؟ الملاحظ للروايات وسياقاتها يرى أنه هذه الروايات صدرت في جو خاص، وهو أنه الطرف المقابل وعامة الناس المخالفين كانوا يعتمدون في الهلال على التظني وعلى العمل بالظن، وعلى قواعد غير شرعية. فجاءت روايات أهل البيت عليهم السلام للرد على ذلك وحصر الطريق في الرؤية في قبال التظني، في قبال الحسابات الخاصة، في قبال العمل بالظنون. فالروايات في مقام بيان الردع عن الاعتماد على الطرق الأخرى التي يعتمد عليها الطرف المقابل من الظنونات والتخمينات، فجاءت الروايات وأن الطريق المنحصر ما هو؟ الرؤية في قبال تلك الطرق التي يعتمدون عليها. وأما الرؤية ما هي حدودها؟ ما هي تفاصيلها؟ هل يكتفى برؤية شخص حاد العين؟ أو لا بد أن يكون متعارف الرؤية؟ لو استهل كذا شخص أكثر من شخص ماذا تقولون؟ لو رؤية في الأفق الثاني ولم يرى، مو في مقام البيان التفاصيل. ليس على أهل القبلة إلا الرؤيا، وليس على المسلمين إلا الرؤيا، ليست كذا بالتظني. فلم يحرز أن هذه الروايات في مقام بيان تحديد موضوع الحكم وهو الرؤية سعة وضيقا وشروطا. هل الرائي رجل؟ هل الرائي امرأة؟ هل يكتفى برؤية المميز؟ هل هي في مقام البيان بحيث لو شككنا في شرط من الشروط نتمسك بإطلاق الرؤية؟ من يقرأ سياق الروايات واضحة لظاهرة موجودة، فإما أن نحرز أنه هذه في مقام الردع عن تلك الطرق، ولا أقل من يقرأ النصوص والأجواء التي صدرت فيها الروايات يحتمل عقلائيا أنها في مقام بيان ما ذكرنا. ومع قيام الاحتمال العقلائي وبملاحظة مناسبات الزمان والمكان، لا نحرز نظر الروايات إلى تحديد موضوع الحكم، ويريد أن يبين ما هي حدود الرؤية المجعولة في وعاء التشريع، وبالتالي ما يمكن التمسك بالإطلاق. هذا الزمان والمكان شيء موجود نحتمل قرينيته، فهو من باب احتمال قرينية الموجود، واحتمال قرينية الموجود تمنعنا من التمسك بالإطلاق. ولو لا نقبل كل ذلك، لو فرضنا أن شيء ما نحرز فيه موجود، نحتمل أصل وجود القرينة غير اللفظية. ركزوا معي، تارة نعلم بشيء موجود ونشك في قرينيته، هذا شك في قرينية الموجود، وهذا بالاتفاق يوجب الإجمال وعدم صحة التمسك بالإطلاق. وتارة نشك في أصل وجود شيء، لو تنازعنا في زمان الإمام، في زمان صدور النصوص، الإمامين مثلا الباقر والصادق، هل توجد نكات ارتكازية أصلا لعله اتكأ عليها المتكلم فقام صوموا للرؤية وافطروا للرؤية لبيان الرد عن الطرق الأخرى أو لا؟ شككنا في أصل وجود القرائن غير اللفظية. هنا ذكر في بحث الظهور، وبحثناه في الحلقة الثالثة في غيرها، السيد الشهيد رحمة الله عليه السيد الصادق بنى على مسلك، وهو أننا إذا شككنا في أصل وجود قرينة غير لفظية متصلة كقرائن ارتكازية لا يمكننا التمسك بالظهور، إذ لا طريق لنا لنفي احتمال وجود هذه القرائن، فليس عندنا وسيلة وطريق ننفي به احتمال القرينة غير اللفظية المتصلة. نعم لو كانت قرائن منفصلة يمكننا أن نتمسك بأصالة الظهور كأصالة العموم والإطلاق في نفي القرائن المنفصلة، ولو كنا نشك في قرينة لفظية متصلة ننفيها بالشهادة السكوتية للراوي، يعني الراوي إذا روى لنا الرواية وسكت عن قيد وسكت عن لفظ وسكت عن شيء، فنتمسك بأي شهادة يسمونها الشهادة السكوتية للراوي، لأن ديدن الراوي ومقتضى ضبطه وأمانته ووثاقته أن كل ما له دخال في المعنى ينقله لنا. وأما إذا شككنا في قرينة غير لفظية ومتصلة، ليس من ديدن الرواة أن ينقلون القرائن غير اللفظية المتصلة، فهل رأيت راوي ينقل لنا ارتكازات متشرعية أو ارتكازات عقلائية أو مناسبات حكم وموضوع أو أجواء الزمان والمكان؟ لا، فلو شككنا في أصل وجودها لا طريق لنا فيها، وإذا شككنا في القرينة المتصلة فيكون هذا موجب لشنه؟ للإجماع، لأن القرائن المتصلة تتدخل في تشكيل الظهور التصديقي، فالشك في أصل القرينة المتصلة شك في الظهور التصديقي، والشك في الظهور التصديقي موجب للإجمال، فلا يمكننا التمسك بالإطلاقات. وهذه مسألة عامة في كثير من الروايات، قد نلاحظ جو مناسبات الزمان والمكان، ويؤثر هذا في إحراز الظهور، وهذه طريقة ومبنى يعتمد عليه السيد البروجردي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك بعض أعلام العصر من السادة، وتترتب عليه آثار كثيرة. والسيد الشهيد أيضا في عدة موارد ذكر هذه النكتة في مقام التطبيق، فكبحث الخمس كبحث الطهارة، ومقامنا أيضا من هذا القبيل. إذا تقرأ النصوص تقرأ جاو تكتشف أنه جاو، إما نطمئن بوجود هذا الجاو أو نحتمله احتمالا عرفيا، فهذا موجب للإجمال. فتبين مما ذكرنا أن عندنا مسألة كبروي، وهو التفصيل بين روايات الإفتاء وروايات التعليم، روايات بيان الوظائف الفعلية للمكلفين وروايات التعليم، وهذا له خصوصية. والذي يهمنا الآن أن روايات مقام الإفتاء وبيان الوظائف الفعلية ينظر فيها إلى الأفراد المتعارفة للمكلفين، لكي يبين فيها أي وظائف؟ الوظائف الفعلية، ولا يذكر فيها الأمور النادرة أو الأمور غير الموجودة أصلا، إذ هذا خلاف طريقة أهل المحاورة، وبالتالي لا يصح التمسك بالإطلاق. والقدر المتيقن أيضا في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق، والقدر المتيقن في مقام التخاطب أي رؤية التي بين الطرفين المعهودة هي الرؤية البصرية، فهي الرؤية المعهودة. ثم ذكرنا إشكال أنه بعض الروايات نعم تتكلم عن مقام قد يقال أنها في مقام التعليم، وناقشنا ذلك بمناقشتين، أنه ما معنى روايات الإفتاء والاستفتاء. والإشكال الثاني، لو سلمنا ذلك فإن الروايات التي ذكرت أكثرها ضعاف سندا، وما هو التام سندا منها لا يحرز، بل حتى غير التام لا يحرز أنها ناظر إلى تحديد الحكم على الموضوع مقدر الوجود. وبناء على هذا يكفينا هذا في التشكيك في الإطلاق. فصار كم وجه الآن اليوم؟ صار عندنا عدة وجوه في مانعية التمسك بالإطلاق للأفراد النادرة أو غير المتعارفة أو المعدومة أو الخفية. ذكرنا عدة وجوه، غلبة الاستعمال، بل النكات العقلائية نعم، وذكرنا طريقة المقننين بل والارتكازات المتشرعية. والخامس مسألة شنو؟ مسألة اللي ذكرنا أمس، شنو كان مبنى أمس اللي ذكرنا؟ وهو المبنى الكلي الذي ذكرنا بالأمس، وهو ضابطة الإطلاق. ما هي ضابطة الإطلاق والتقييد؟ عدم الإمكان العرفي. وذكرنا المسلك، مسلك بعض الأعلام، واليوم ذكرنا روايات الإفتاء. خو إذا كان واحد منها كافي، كيف مجموع هذه الأمور؟ إذا كان لو تم وجه واحد من هذه الوجوه الخمسة أو الستة لكان كافيا في المنع عن الإطلاق، كيف إذا انضم بعضها إلى بعض؟ فلو أمكن الدغدغة في كل واحد 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 فإنه بمجموعها يشكل احتمالا عرفيا يمنع من استظهار الإطلاق لا أقل. إذا أمكنكم أن تشككوا في الأول في الثاني، لكن تضافر القرائن، تضافر هي طريقة بعد علمية، تضافر القرائن والاحتمالات بعضها مع بعض يوجب الإجمال والمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي. وأهل المحاورة لا يتمسكون بإطلاق كلام قامت مناشع عرفية على خلافه، قامت مناشع عرفية على المنع. ما هي كلها مباني قاعد نشرب لها اليوم. المرتكز العرفي لا يعمل بظهور، قامت مناشع عرفية عن المنع من هذه الظهور، وإن أمكن الدغدغة في كل مانع مانع لكن بمجموعها تشكل منشأ عقلائيا يمنع من الإطلاق. ولا دليل على حجية الظهور الذي قامت مناشع عقلائية وعرفية على عدمه. ولهذا بنى المحقق الإصفهاني، بنى بل بعض أعلام أهل قوم، أنه إذا توجد سيدنا الأستاذ جماعة إذا وجدت مناشع عرفية فهذا مانع من التمسك بالظهور، لأن عمدة الدليل على الظهور السيرة العقلائية، ولم يحرز قيام السيرة العقلائية على العمل بظهور قامت احتمالات عقلائية موضوعية ومناشع عرفية على عدمه. إذا تم أي واحد من الخمسة كفى، أي واحد يتم، بل لو فرضنا أنه أمكن التشكيك في كل واحد واحد فبمجموعها يشكل احتمالا عرفيا مانع من الدعوة الإطلاق. فالتمسك بالإطلاق كما ورد في كلام غير واحد من المعاصرين خلافا لما ذهب له المشهور محل تأمل ونظار بعيد، فيه إشكالات. وقد واحد يصعد اللي يقول مجازفة التمسك بالإطلاقات، قد يقال أنها نحو من المجازفة. هذا هو نعم بيان الدليل الثاني والتأمل فيه، وهو التمسك بالإطلاق. وقبل أن ندخل للدليل الثالث، هنا نتعرض إلى بحث أشرنا له في عرض الأدلة وأردنا أن نؤخره في هذا التنبيه. تنبيه، ذكرنا أنه بعض بل أعلام أفاد بأنه هناك ارتكازات فقهية في موضوعات الأحكام أنها تحمل على الأفران المتعارفة، ومثلنا على ذلك بأمثلة كحد الوجه يرجع له للمتعارف، الأصابع ما دارت عليه الإبهام والوسطى يرجع له للمتعارف، المقادير من الكر والأشبار والذراع يرجع فيه إلى من؟ إلى المتعارف. ما ذكروه في مسألة مثلا الجلد يرجع فيه إلى الجلد المتعارف. ما أثاره بعض العلماء في قوم، وسنبحثه، أنه بناء على هذه الفكرة حتى الصوم في البلدان التي يومها غير متعارف يرجع فيه إلى المتعارف، مثلا في بعض بلي مناطق السويد اليوم النهار عبارة عن 23 ساعة والليل ساعة. قال هنا لا يصومون في الأرشين، يرجعون إلى النهار المتعارف. النهار المتعارف كم؟ 16 ساعة مثلا، 9 ساعات، 10 ساعات، يرجع فيه إلى المتعارف. والذين بلي الذين نعم بلي في القطب الذي لا يوجد عندهم نهار وليل كيف يصومون؟ قال يرجعون إلى البلاد المتعارفة. البلاد المتعارفة الصوم فيها نفترض 16 ساعة، يصومون 16 ساعة ثم يفطرون ثم يصومون، يقسمون هذا له كل ليل أو كل نهار، يعني لكل ليل ما يصومون ولا كل نهار ما يصومون. فهذا أثارها بعض علماء قوم وأفتى على طبقها أنه يرجع فيها إلى البلدان المتعارفة، لا أنهم يصومون 23 ساعة. فهل هذا كلام تام؟ هل التطبيق تام؟ إذن ماذا يفعلون في الصلاة؟ هل أيضا يرجعون فيه إلى المتعارف؟ فهذا تنبيه مهم، وهو مسألة كبرى الرجوع إلى المتعارف. فهل هذه الكبرى وشواهدها تامة؟ وهل يصح بناء على تمامية الكبرى تطبيقها على الصلاة والصوم؟ أو أن التطبيق خطأ مو صحيح حتى لو آمنا بالكبرى؟ فنحن نتعرض إن شاء الله في الجلسات الآتية إلى البحث حول هذا التنبيه. نأكملنا الدليل وناقشنا، لكن لما جاء بعض الكلمات وهو مسألة المتعارف نعم نبحث هذا المطلب، وقد تعرض له سيدنا الأستاذ حفظه الله ورعاه، وتعرض إلى هذه الشواهد وتأمل في الشواهد، ثم بحث أيضا هو مسألة الصلاة والصيام في المناطق التي لها ليل ونهار لكن أزيد من المتعارف، والمطلب الثاني التي ليس لها نهار أو ليس لها ليل، ستة أشهر كلها ليل، ستة أشهر كلها نهار، كيف يصومون؟ كيف يصلون؟ هل يسقط عنهم الصلاة والصوم؟ وتعرض لها أيضا بعض العلماء في أهل قوم، وهو الشيخ الشهيد حفظه الله ورعاه. نتعرض إن شاء الله إلى في الأيام الآتية إلى فلما ذكر في المقام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.